الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الطيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حارث إلى التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعده ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصغار لم يسمعه حتى يستفهمه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الحديث الخامس من أحاديث الباب. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. فيكره التنازع في العلم، ويكره الخلاف في الرأي، وليس الخلاف في الرأي في أصله مظنة خير، وإنما الخلاف إن كان مظنة خير فإنما هو خلاف التنوع إلى التضاد، وتأتي كليمة في ذلك. حادثة وقعت في قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتها متأخر، كانت في القرن في السنة التاسعة للهجرة، كانت عندما قدم وفد تميم، وكان قدومه بإجماع أهل السير في السنة التاسعة للهجرة بعد حنين. والخلاف كان بين جبلين، بين كبيرين، بين أفضل اثنين بعد النبيين، بين أبي بكر وعمر، وقع خلاف، ووقع الخلاف في مقام مهيب يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله حكمة أن يقع خلاف بين الفضلاء والكبراء حتى يتعلم المفضلون والصغار. ولولا أن الخلاف قد وقع بينهم لهلكنا إن لم نختلف. فيا ربي لك الحمد أن رحمتنا بأن قدرت في شرعك، في قدرك، لا أقول في شرعك، بأن قدرت في قدرك أن الفضلاء ممن كانوا قبلنا اختلفوا، وإلا الويل لنا لو لم يختلف هؤلاء. ومع هذا فهذا الخلاف وقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رب الناس وعلمهم وأرشدهم الله، فتدخل ربنا في هذا الخلاف فأنزل آيات محكمات تتلى في كتابه إلى يوم الدين. نتلمس الحادثة فنفهمها ثم نتكلم عن الخلاف الواقع بين المسلمين كيف بدأ وكيف نقضي عليه، ما هو السبيل للقضاء عليه. الخبر الذي معنا أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. وابن أبي مليكة لم يشهد هذه الحادثة، وإنما شهدها وأخذها وتناولها من ابن الزبير، وصرح الإمام البخاري بذلك في آخر القصة. فالواسطة جاءت متأخرة في الإسناد، ولا فرق بين أن يقول أخبرني ابن الزبير ويذكر الحادثة، أو يذكر الحادثة ثم يذكر أنه سمعها من ابن الزبير، كما أنه لا فرق بين أن تذكر المتن ثم تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تبدأ كالعادة على الجادة أن تبدأ بالإسناد ولما تفرغ من الإسناد تقول قال صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تبدأ بالمتن ثم بعد المتن تقول حدثني فلان عن فلان عن، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القائل. قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران، والخيران جمع خير، وخير صيغة مبالغة من الخير، من الذي لا ينفك الخير عنه البتة، من الذي امتلأ الخير من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. والخير على رأس الخير الرحمة والاجتماع وعدم الفرقة. ولذا أحسن ابن الزبير لما ذكر هذين النعتين للمختلفين، لما ذكر هاتين النعتين لأبي بكر وعمر. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو جده، جد ابن الزبير، فهو والد والدته، فأبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. أبو بكر دخل المسجد فوجد ابن الزبير يخطب، فنظر إليه فتذكر نفسه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سبحان الله سبحان الله، كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها، كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها. لما رأى ابن الزبير تذكر نفسه وهو ولد ابنته، فكان ابن الزبير فاضلا. يقول: كاد الخيران، وفي آخر الحادثة نعت أبا بكر بأنه أبوه، ومن المعلوم أن الجد أب. نقرأ الحادثة حتى نفرغ منها ثم نعود. يقول: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد تميم، أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة، هذا هو الشاهد، قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير، فكان عمر، قال ابن الزبير صرح بأنه سمع هذه الحادثة من عبد الله بن الزبير، قال ابن الزبير فكان عمر بعد نزول بعد حصول هذه الحادثة التي سنرجع إليها بعد قليل بالشرح، قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، لم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. هل أبو بكر أبو عبد الله بن الزبير؟ نعم، وجده، والجد أب. ولذا قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الميراث باب الجد أب، قال ابن عباس الجد أب، وقبلها قال الله تعالى: واتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اتبعت آبائي، من القائل؟ يوسف. واتبعت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسحاق جد إبراهيم، وإبراهيم إسحاق جد يوسف، وإبراهيم جد يعقوب. وقال يوسف عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: واتبعت آبائي. إبراهيم جد أبيه جعله أبا، إسحاق جده جعله أبا، والده جعله أبا، فالجد أب. يقول ابن الزبير: ولم يذكر، قال الراوي، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إلى آخر كلام. لنا عودة، لكن المراد أن ابن أبي مليكة روى هذه الحادثة عن ابن الزبير. يقول: كاد الخيران من امتلأوا خيرا فهما وعلما وعملا وقدوة. الفضلاء يقتتلون، المؤمنون يقتتلون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أثبت الله لهم إيمانا وأثبت لهم اقتتالا، مع أن الاقتتال كبيرة من الكبائر، ولذا الكبائر لا تنال من أصل الإيمان، الكبائر تنال من كمال الإيمان. يعني يقع خلاف بين الفضلاء ويكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. إن وقع خلاف بين الخيرين، بين الفضلاء والكبراء، الواجب عليهم مباشرة أن يعملوا جاهدين لإزالته، ويكون ذلك ببيان الحق، بالمناصحة، بالمصارحة، بالمصالحة، بالأخذ على النفس، بإبعاد وساوس الشيطان. الواجب على المختلفين حتى لو كان الخلاف خلافا له وجهة نظر وله نصيب من الصحة، ومع الفرقتين أدلة، يجب عليهم جاهدين أن يجتمعوا، وإن لم يجتمعوا يجب عليهم جاهدين أن يقلصوا آثار الاختلاف من الحمق وقلة العقل وقلة الدين وقلة الفهم والديمقراطية المزعومة ومتابعة الغرب المزعوم. أن يقوم بعض الخطباء وبعض من هم محسوبون على العلماء ومن يتكلمون باسم الشرع ويضربون بسيفه يقولون: الخلاف سهل، الخلاف في الشرع أمره سهل. لا، الخلاف أمره عظيم. الأصل ألا يختلف الناس. كاد الخيران أن يهلكا بسبب خلاف. الخلاف مهلكة. قول الناس أن الخلاف ظاهرة صحية ليس هذا في شرع الله. أنت تتكلم عن دار أبوك وعن الطبايخ وعن السيارات، قول هذا ظاهرة صحية. الواحد لا يقبل، لا يحتمل أبدا أن يخالف رأيه في أمر دنيوي. أما أن يكون الشيء أبيض أسود، حلال حرام في الشرع، ويكون هذه ظاهرة صحية، هذا لا فهم عند الذي يقول هذا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من رحم ربك ليسوا مختلفين، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال بعدها ولذلك خلقهم. خلقهم للاختلاف ولا خلقهم للرحمة؟ كثير من الناس يعتمد على الآيات ويفهمها فهما، لا أقول مغلوطا، إنما أقول يفهمها فهما منكوسا معكوسا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تقول أكلت الرغيف إلا بعضه، البعض مأكول ولا غير مأكول؟ غير مأكول. تقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحم ربك مختلفين ولا غير مختلفين؟ غير مختلفين. ولذلك خلقهم، لذلك تعود على أقرب مذكور، والأقرب مذكور إيش هو؟ الرحمة. ولذلك كل الرحمة خلقهم، يعني خلقهم ليجتمعوا، ما خلقهم لإيش؟ ليختلفوا. خلقهم ليرحم بعضهم بعضا، الاجتماع رحمة والاجتماع رقعة لسد الثغرة ولعدم كشف السوءة. الناس مجتمعين اجتماعهم يستر سوءاتهم، وافتراقهم يخرق كشف عوراتهم، يخرق الثياب التي تستر العورة فتكشف العورات. والواجب أن العورات تستر ولا تكشف. الاجتماع اجتماع الأب مع ابنائه، اجتماع الإخوة في البيت، اجتماع إمام المسجد مع من يصلي وراءه، اجتماع الشيخ مع تلاميذه، اجتماع الطلبة فيما بينهم، اجتماع المسلمين فيما بينهم. تقع بينهم سوءات، تقع بينهم تجاوزات كما وقعت بين أبي بكر وعمر، لكن بالاجتماع تكون إيش؟ ستر وعدم كشف للعورات. إذا الحديث الذي يقوله الناس، وهذا حديث لا أصل له، يخالف القرآن يخالف السنة، يقولون اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث لا أصل له، لا يوجد عالم واحد من علماء الأمة من علماء المتخصصين في علم الحديث يقول هذا حديث حسن أو صحيح أو ضعيف، لا يقول حتى ضعيف، يقول هذا حديث لا أصل له. إيش يعني؟ يعني هذا حديث من كيس صاحبه، لا يوجد له إسناد ولا يوجد له أي نصيب من الصحة. وكما قال بعض المحدثين، قالوا له ما حكم صحة حديث اختلاف أمتي رحمة؟ قال سبحان الله، إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم نقمة. إذا كان اختلافهم رحمة، فإن إذا اجتمعوا أصبح الاجتماع إيش؟ نقمة. وهذا أمر لا يقول. قد يقول عاقل وطالب علم ممن يستمع الآن، أما وقع خلاف بين الصحابة؟ أما وقع خلاف بين التابعين؟ نقول نعم، وقع خلاف بين الصحابة والتابعين. طب كيف توجه ذلك؟ أوجه ذلك أن الخلاف الذي وقع بينهم المجتهد منهم له فيه أجر، أجر الاجتهاد، وما وقع خلاف بين السابقين الفضلاء إلا وقد اجتهدوا، فالكل مأجور. لكن من أصاب الحق أخذ أجرا ثانيا، ومن لم يصب الحق لم ينل إلا أجرا واحدا. فالاجتهاد له أجر وإصابة الحق له أجر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. الذي لم يصب الحق أخطأ، لم يصب. إياك 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 أن تقول إن المختلفين مصيبون، قل إن المختلفين إن كانوا أهلا للاجتهاد مأجورون. فرق بين أن تقول إن المختلفين مصيبون وبين أن تقول إن المختلفين مأجورون. من بذل جهدا أخذ أجرا، فإن وافق الصواب أخذ أجرا ثانيا، فإن لم يوافق الصواب حرم من الأجر الثاني. لكن المصيب واحد، المصيب واحد وليس المصيب اثنين، المصيب واحد فقط. الصحابة فيما بينهم لم يختلفوا، المصيب واحد مش اثنين. لا يمكن أن يكون العمل الواحد عند الله حلال حرام، حكمه عند الله عز وجل واحد. هنالك أثر فرح به العلماء ونحن نفرح بفرحهم، وفرح به كبار علماء التابعين وزهادهم. وهذا الأثر معلم من معالم الاختلاف، ينبغي أن نفهمه وأن نضعه في مكان. يقول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو من فقهاء المدينة السبعة، أول جامعة، أول هيئة تأسيسية للفقهاء في الاجتهاد الجماعي قامت وتفرعت وتفرع عنها العلماء والفقهاء، الفقهاء السبعة في زمن التابعين كانوا في المدينة. لما فتحت الفتوحات انتشر الإسلام، كثرت النوازل واستجدت المسائل، كانوا بمثابة الهيئة، تعرض عليهم المسائل، وكان من بينهم القاسم بن محمد. وعمر بن عبد العزيز كان من كبار العلماء، كان عمر بن عبد العزيز من أمثال مالك في الطلب. وكتب وكان يسأل مالكا. المهم يقول عمر والقاسم بن محمد يقولان ما وددنا لو أن لنا ملء الأرض، لو أن لنا ملء الأرض من حمر النعم ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو خيرنا بين أن يكون لنا من الأرض من الإبل، والإبل هو أغلى مال كان يملك آنذاك، لو خيرنا بين أمرين، أن يكون لنا من الأرض إبل، والصحابة اختلفوا، نحب اختلاف الصحابة عن أن يكون لنا من الأرض إبلا. قد يقول قائل هؤلاء فضلاء وعلماء، عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد، أحبوا اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقول أن الخلاف ليس بمحمود. أنا أقول الخلاف ليس بمحمود، ما زلت أقول الخلاف ليس بمحمود، وأنا أحب ما يحب عمر والقاسم بن محمد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: حب عمر ومحمد بن القاسم لخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من آثاره. يقول لو أن الصحابة ما اختلفوا فاختلفنا لهلكنا، فأحبوا أن الصحابة اختلفوا حتى يعذر بعضنا بعضا، وهما لم يحب الخلاف لذاته، وإنما خشيا على المختلفين من ثمرة اختلافهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. لذا يا إخواني يا أحبائي، متى وقع الخلاف يجب على المختلفين أن يجهدوا في أن يحصلوا الرحمة فيما بينهم. متى وقع الخلاف يجب عليهم أن يعضوا على الرحمة بالنواجذ، ويجب عليهم أن يعضوا على الاجتماع بالنواجذ. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الذي يجتبيهم ويهديهم لا يختلفون، وإن وقع بينهم خلاف فإنما يقع فلته، ويقع الخلاف في غير الأصول، وإنما يقع في مسائل وليس في أصول الدين. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فرقة مع العلم، فرقة مع العلم، وسبب الفرقة والخلاف البغي، أن يبغي كل منهم على الآخر، والبغي الظلم مع الجهل، أن تجهل مقدار من تناكده ومن تخالفه، أن تجهل مقداره وأن تظلمه، مزج بين الظلم مع جهل القدر. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. انظروا بعدها، قال: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. متى وقع الخلاف بين الأشياخ وبين الكبراء؟ يقع الشك في الأصول بين مين؟ بين الأتباع، بين التلاميذ. الخوف إذا المشايخ اختلفوا أن يقع الخلاف الكبير يصبح، يعني وقع شيء من خلاف بين علي وعائشة، وسيأتينا في الحديث الذي بعده، وبقي الخلاف بينهم محصور محدود مع محبة، كل منهما يحفظ الآخر. انظروا إلى الخلاف الأتباع، كيف الأتباع الذين يتمسكون بعلي كذبا وزورا، كيف الآن ينظرون لعائشة؟ كيف ينظرون لعائشة؟ يقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: عائشة. قالوا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: عائشة. قاتلهم الله. الخلاف بين الأشياخ وبين الكبراء سهل، الخلاف بين الفضلاء والعلماء خلاف عقول، الخلاف بين الرعاع والأتباع والتلاميذ خلاف قلوب. فإذا العلماء ما لاحقوا الخلاف وما قضوا عليه في مهده، وما تواضعوا وما هضموا أنفسهم، وبقي كل منهم رأسا، فالويل للأتباع، فالأتباع سيتشرذمون وسيفترقون شذر مذر، سيفترقون أيدي سبأ. ولذا قال: كاد الخيران أن يهلك. إيش الهلاك؟ الهلاك اختلفوا في تعيين مسؤول على وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. تأمل معي أن الحادثة متأخرة، وأن الحادثة بعد أن عرف فضل أبي بكر، وبعد أن عرف فضل عمر، وبعد أن أصبح كل منهما رأسا وأصلا وعمودا للإسلام. في السنة التاسعة فضل أبي بكر، فضل عمر لا يجهل أحد. في في السنة التاسعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وقع خلاف بين قطبين، بين علمين، بين جبلين، بين كبيرين، بين خيرين، كاد الخيران أن يهلكا. الخلاف بينهما من يكون مسؤولا عن الوفد الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد بني تميم. بنو تميم أشداء، عندهم شدة، طبع أهل تميم، وإذا وجد من التميميين من هم عندنا فليعذرني على هذا، هم أهل شدة وهذا معروف، وشدتهم إن شاء الله تكون بالحق. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس على الدجال آخر الزمان بنو تميم، أشد الناس على الدجال بنو تميم. وبنو تميم بلاد، بنو تميم قبيلة ممتدة، موجود لهم في الأردن وجود، ولهم في الجزيرة العربية وجود، من القبائل المشهورة المعروفة العربية المعروفة. بنو تميم لشدتهم جاءوا أواخر الناس ليسلموا، جاءوا في القرن في السنة التاسعة، جاءوا قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لشدتهم، بعد أن رأوا أن الناس قد دخلوا الإسلام أفواجا فما بقي لهم إلا أن يأتوا، فجاءوا متأخرين، وهم شدة. ووقعت هذه الحادثة التي كاد الخيران أن يهلكا معهما، وكأن الصراع بينهما على الرئاسة صراع شديد، وكأن الخلاف بينهم أيضا حاصل. وهذا الخلاف الذي بينهما كل منهما انطرد بخير من الخيرين واستماله لأن يختار في الزعامة والرئاسة عليهما شخص. يقول ابن الزبير كاد الخيران أن يهلكا، والخيران أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر بدل من الخيران، كاد الخيران يعني أبو بكر وعمر أن يهلكا. كيف ذلك؟ ما هو الخبر؟ ما هي القصة؟ قصة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، ولا خلاف كما ذكرت لكم أن هذا القدوم كان في سنة 9 للهجرة، أشار أحدهما، في رواية أخرى عند البخاري أشار عمر، فأحدهما الذي لم يعين هنا أشار عمر، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، أشار عمر أن يكون الأقرع بن حابس هو مسؤول عنهما. والأقرع كان يسكن في البادية وكان شديدا، والأقرع لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، أول ما دخل قبل هذه الحادثة لكن في نفس السنة في نفس القدمة في نفس القدوم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحسن والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين، يأخذ هذا ويقبله ويأخذ هذا ويقبله، حتى أنس البخاري كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويشمهم، يحبهم ويلاعبهم ويقبلهم ويضمهم ويشمهم رحمة. فاستغرب الأقرع، أنا زعيم وجاي على زعيم العرب ورئيس المسلمين وهكذا يعمل مع الصغار، يعني أمر على الشدة التي عنده. قال يا رسول الله إن لي 10 من الولد، هذا ولد بنتك، أنا عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط، 10، ما أدري هو يقول هذا فخرا أم يقول هذا، قال ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالصغير رحمته وملاعبته وتقبيله هذا رحمة، هذا رحمة. الأقرع كان مسيكا، كان يحب المال. في حنين النبي يعلم أنه زعيم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم معه في المعركة فرأى جبال من الغنم وجبال من الإبل وجبال من البقر، ملك المسلمين، ملك بيت المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقرع بن حابس قبل أن يسلم، قال: هذا الجبل من الغنم هو لك، جبل هو لك. كان النبي يشتري الناس من النار بالمال، يشتري رقاب الناس من النار بالمال. هذا الرجل كركانة، ركانة كان لا يسلم إلا نصرع، كان يقول: ما يصرعني إلا نبي. فالنبي صرعه 3 مرات وصرعه، فقال في الثالثة: أشهد أنك رسول الله. إذا ما صرع ما يسلم. هذا الرجل لا يسلم إلا أن يعطى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الجبل لك من الغنم. فنظر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا يعطي هذا العطاء إلا نبي، لا يعطي هذا العطاء إلا نبي. فأسلم. كان شديدا، وكأنه وافق شيئا عند عمر، فأشير عليه فرآه عمر فأشار أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم على بني تميم إلى أقرع بن حابس. أشار عمر وكان متحمسا له. يقول الراوي، يقول: أشار أحدهما، في رواية أخرى عند البخاري أشار عمر بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع. الأقرع بن حابس هذا مات في آخر خلافة عثمان. وأشار الآخر بقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشار أبو بكر بغيره. في رواية قال نافع بن عمر، لا أحفظ اسمه، ووقع التصريح باسمه وهو القعقاع بن معبد بن زرارة. ثاني كان كريما جدا، يعني عمر اختار رجلا شديدا بالسيكة، أبو بكر كل له رأي في الرجال، اثنان يختلفان في تقييم الرجال، وكل ينظر إلى نعت وإلى صفة وإلى سمة وميزة تؤهله أن يكون قائدا، أن يكون مسؤولا. فالميزان الذي عند عمر جعله يختار الأقرع، الميزان الذي عند أبي بكر جعله يختار القعقاع بن معبد بن زرار. كان يلقب بتيار الفرات لشدة جوده وكرمه. الثاني ما كان شديدا، كان كريما، كان شديد الكرم. فلما قال عمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر: لا، القعقاع، القعقاع بن معبد بن زرارة. كان عمر متحمسا لرأيه، يرى أن الأقرع بن حابس فيه يعني ميزة لأن يكون قائدا أكثر من الآخر. القيادة إخواني ينبغي أن يكون خير القائد للأمة. فإذا وجد عندنا اثنان كما يقول شيخ الإسلام في كتابه الحسبة، يقول: لو عندنا اثنان، رجل دين ورع تقي يبكي خوفا من الله، ذاكر خابت خاشع، وصلاحه لنفسه ولا يصلح لقيادة الأمة، وآخر يصلح لقيادة الأمة ولكنه ليس على خشوع ولا على إخبات، ولكنه عنده إدارة ويحسن تسيير حال الناس، فخيره للأمة وقصوره على نفسه، فالثاني في شرع الله مقدم على الأول، الثاني مقدم على الأول. سيد القوم لا يكون بخيلا، يعني السيادة حتى تتم لا بد أن يكون السيد كريما. فذاك القعقاع بن معبد بن زرارة كان كريما، كان يلقب بتيار الفرات. ومن اللطائف أن يقال أنه قيل في الأقرع أنه لقب، أن الأقرع لقب له وأن اسمه فراس. قالوا أن الأقرع لقب واسمه فراس. قال وأشار الآخر أبو بكر بغيره، أشار بالقعقاع بن معبد، والقعقاع بن معبد أيضا له ذكر في حنين، يعني أيضا أسلم في حنين، قوم أسلموا متأخرين. لما في حنين أسلم رؤساؤهم وكبراؤهم رأوا أن بعد حنين جاءوا وفودا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا وكانت بنو تميم لهم كلمة وصولة وجولة عند العرب، فرح الصحابة بذلك، فحصل بينهم من يكون مسؤولا عنهم بعد هذا الاجتماع للإسلام. قال وأشار الآخر بغير، مجرد إشارة. قال نافع بن عمر لا أحفظ اسمه، حفظه غيره. فقال أبو بكر لعمر، قال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، إنما كان مقصودك بقولك الأقرع ليس لأنك ترشح الأقرع، وإنما أردت منابذتي ومخالفتي وأن تصادر رأيي. ما أردت من قولك الأقرع كأن الأقرع عنده لا يستحق ولا يستأهل هذا المنصب، ما أردت إلا خلاف، ما أردت إلا خلاف، أردت أن تخالفني. أول الخلاف يكون بالكلام، أول الخلاف يكون بالرأي، أول فرقة وقعت في الأمة فرقة رأي. أول مصيبة وقعت في الأمة متى؟ وقت الخوارج ووقت إيش؟ الشيعة. وما يظهر الخوارج حتى تظهر الشيعة، وما يظهر التشيع حتى يظهر الخوارج. متى رأيتم التشيع رأسا؟ ابحثوا عن الخوارج تجدون له رأسا. ولذا النبي قال عن الخوارج كلما ظهر قرن منهم انقطع، هذا يفيد أن الخوارج يظهرون والشيعة تظهر مع الخوارج، أن الشيعة كلما ظهر منهم رأس انقطع أيضا. وأسأل الله أن يقطع رأس الشيعة الآن، لأنه ما مر على المسلمين من عقود طويلة مثل خطر الشيعة هذه الأيام، ما ظهر منهم قرن إلا انقطع، ولا ندري من يقطعه، ما ندري، قد يقطعه كافر ما تدري، لكن لله سنة، كلما ظهر منهم قرن انقطع. وهذا يعني المحلل السياسي، وأنا لست كذلك، وأنا لا أتكلم بالشرع، أتكلم برأي، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فمن الشيطان، أستغفر الله. يعني ضرب إيران بعيد، أنا لا أراه بعيدا، يعني ما دام أن كل قرن يظهر لابد أن ينقطع، أنا لا أراه بعيدا، لكن الانقطاع لا يلزم ضرب، لكن الله أعلم بحقيقة الحال، ما لنا ولي هذا، هذا ليس لنا، هذا لما يتكلمون في أهل الاختصاص، لكن نحن معتقدون أن كلما ظهر هذا القرن لابد أن ينقطع. نعود. قال وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي. هذا الهلاك الذي كاد يقع بين الصحابة، هذا يقع بيننا قبل ما نوصل باب المسجد 20 مرة للأسف. فكيف لما تجد الخلاف الشديد بين الأحزاب وبين الدعوات، كل منهم يرى نفسه ويؤثم غيره، كل منهم يقول من لم يكن معي هو آثم، في خلاف بعد هذا الخلاف؟ والله لا يوجد خلاف بعد هذا الخلاف. أعجبني كلام لبعض الفطناء، يقول بعض الفطناء دعاني واحد إلى دعوة الإخوان المسلمين، قلت له أقبل، لكني أنا صريح وجريء وما عندي مواربة ولا عندي مخادع، أنا أقبل أن أنضم إلى دعوتكم لكن لي شرط، وشرطي واضح من الأول. قال إيش شرطك؟ قال شرطي حتى إن تمكنت من دعوتكم أن أحدث انشقاقا فيكم وأنشئ دعوة داخل دعوتكم. قال لا نقبلك. قال لما؟ قال لأنك تريد أن تشق صفنا. قال أحرام علي حلال عليكم؟ حرام علي حلال عليكم؟ هذا صنيعكم، هذا صنيعكم في تحزبكم، يعني أنا أريد أن أصنع ما صنعتم، فلماذا هو حلال لكم حرام علي؟ فكان الرجل فطنا، كان نبيها، يعني استخلص من أفواههم كما يقولون من فمك ندينك، ندونك من فمك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له أبو بكر، قال إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، هذا رأيي، ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بينهما ارتفاع صوت وشدة. البخاري وضع الحديث في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، تنازع في العلم، هذا نوع من أنواع المنازع الممنوعة، ارتفاع الصوت وكل منهم يتهم الآخر. قال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا، في الرواية التي معنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في الرواية الأخرى أن الذي نزل أول الصورة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نزل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا كان رفع الصوت ممنوعا والتقديم بين يدي الله والرسول ممنوع، فكيف رفع الرأي وتقديم العقل؟ فهذا من باب أولى، لا ترفعوا أصواتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم. هذا هذه الجلبة وارتفاع الأصوات والحدة في الخلاف مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، الله الذي رباهم. لذا إخوان الصحابة جيل لن يعود، لو أن النبي نهرهم، لو أن النبي علمهم استجابوا، لكن بلا شك أن نزول الآية أبلغ في نفوسهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الذي تولى تربيتهم، فأنزل الله عز وجل الآية. في رواية عند البخاري في موطن آخر قال إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، قال فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فتماريا من المراء، والمراء هو الجدل، بينهما أصبح أخذ ورد وارتفاع أصوات، حتى أنزل الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا كان رفع الصوت ممنوعا فمن باب أولى أن لا يقدم الإنسان رأيه ولا عقله على ما ورد في شرع الله. في هذا إشارة واضحة أن الاجتماع يكون على وحي بالرجوع إلى مرجع عند النزاع، أن الاجتماع يكون بأدب وعدم انفعال، هذا الذي يجمع المسلمين. يقول ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير، صرح الآن، قال عبد الله بن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، كان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه كأخي السرار، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بكلام سر، حدثه بمسارة، حدثه كالذي يناجي غيره على وجه لا يكاد يسمعه من شدة خفض الصوت، لا ترفع أصواتكم. يقول كان عمر قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، ورد ذكر ذلك عن أبي بكر في حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك وابن مردوي في التفسير، ورد أيضا ذكر لأبي بكر أنه كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدثه كأخ السرار، فيما أخرجه ابن المنذر من مرسل محمد بن عمرو بن علقمة. فهنا ابن الزبير ما ذكر أبا بكر، بينما ذكر أبو بكر في حديث آخر. فأبو بكر وعمر كلاهما بعد نزول الآية كانا إذا حدثا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا حدثاه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه، يعني من شدة خفض الصوت كان النبي يطلب منهما أن يرفعا أصواتهما ويستفهم منهما ما قلتما. أدب بعد تلك الحادثة وهما قبلها وبعدها أصحاب دين أصحاب أدب، لكن هذه حادثة لا ينساها أبو بكر. هذا الخلاف على هذا النحو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا البخاري بوب عليه باب ما يكره التنازع في العلم. تولية أمير على قوم علم عملي، لأن هذا الأمير سيقوم بالمهام الشرعية التي تناط به، فيكره التنازع. التنازع ليس بمقبول، يجب على المختلفين المتنازعين يجب عليهم شرعا التجرد والخروج عن المألوف والعمل جاهدين على الائتلاف والاجتماع قدر المكنة. وإن بقي الخلاف فالواجب عليهم أن لا يظهرا هذا الخلاف وأن يحوطا شره وآثاره وثماره على وجه لا يضعف صفا ولا يمزق جسما ولا يضعف قوة. الخلاف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من حال كأدعية الاستفتاح وأدعية الأذكار الركوع والسجود، هذا يسميه العلماء خلاف تنوع. وأول من وجدته أطلق هذا الاسم هذا الاصطلاح خلاف تنوع وخلاف تضاد ابن قتيبة الدينوري المتوفى 676، مصطلح قديم، وشهره شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. خلاف التنوع ليس بمذموم، إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ونوع هذا الشيء، فالسنة أن ننوع كما نوع. وأما إن ما نوع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع خلاف، وأرجو أن تنتبهوا لأن هذا الانتباه وضبط هذه الكلية يعين شديدا في وضع الأمور في نصابها، ويسمح لنا ويأذن لنا أن نعلم المرذول من المقبول وكيفية معاملتنا للخلاف. ما ورد فيه نص من شرع صحيح صريح فيقع فيه الإلزام، ولا يقال لا ينكر في مواطن الخلاف، كثير من المسائل وقع فيها خلاف وانتهى الخلاف، ولا يجوز لأحد أن يحيي خلافا سابقا كاد أن يموت بجهود المحررين المحققين من العلماء. المقولة التي تقول لا ينكر على مسألة فيها خلاف مقولة فضفاضة واسعة ليست بمقبولة. كثير من مسائل الخلاف تختلف من عصر لعصر، من وقت لوقت. يعني أهل الكوفة كانوا يحلون النبيذ، وأهل المدينة كانوا يحلون المعازف، وأهل مكة كانوا يحلون إتيان النساء في المحاش الأدبار، وأجمعت الكلمة على نبذ ذلك كله، حتى أن أيوب السختياني وغيره كانوا يقولون لو أنك أخذت من أهل مكة كذا ومن أهل المدينة كذا ومن أهل الكوفة كذا لاجتمع فيك الشر كله. فهنالك مسائل وقع فيها خلاف أصحابها معذورون متأولون لكنهم مخطئون، نثبت أجرا لكن لا نثبت صوابا كما أسلفنا، لكن إن ظهر واشتهر النص صحيح فلا يجوز أن يبقى الخلاف في الأمة. لما كان أبو حنيفة في العراق وكان يحل النبيذ، كان الإمام أحمد ألف كتابا سماه الأشربة، جمع فيه الأحاديث الصحيحة والآثار التي تحرم نبيذ أهل الكوفة، وكان لا يجلس مجلسا ولا يسير إلا والكتاب في كمه، وما جلس مجلسا إلا ويقرأ الكتاب، حتى قضى على حل نبيذ أهل الكوفة، وأصبح نبيذ أهل الكوفة عند غير واحد من المحررين المحققين من علماء الحنفية من المحرمات. فمن الخطأ أن تقول كل مسألة فيها خلاف لا ينكر على صاحبها. المسألة التي كان فيها خلاف ولم يظهر الدليل ثم ظهر الدليل فننكر على مخالفها. وأرجو أن تنتبهوا، ينبغي أن نعرف الرأي. الرأي إخواني الذي يقرأ، وأنا أطلب منكم أن تقرأوا مقدمات إعلام الموقعين، من يقرأ مقدمات إعلام الموقعين فابن القيم رحمه الله يورد آثارا شديدة وكثيرة وغزيرة عن الصحابة والتابعين يحرمون القول بالرأي، ثم بعد هذا الفصل يورد فصلا آخر يورد فيه آثارا كثيرة وغزيرة وصحيحة عن الصحابة والتابعين أفتوا فيه بالرأي. فصار عندنا حالتان، إيش؟ كأنهما متناقضتان. ثم ذكر فصلا ثالثا جمع فيه بين الفصلين السابقين وخلص إلى أمر مهم، من عمل به، من فهمه وعمل به واتخذه قانونا له ارتاح واستراح وفرح وسعد وصعد، وترك كثيرا من المهاترات. قال ابن القيم رحمه الله، قال كان الرأي عند الصحابة موجودا وعند التابعين، لكن لم يكن من استنبط رأيا من عنده وبفهمه لم يكن يلزم غيره به. منهج الصحابة إذا عندهم رأي من عندهم من كيسهم يبديه ولا يلزم فيه. لا يجوز لمسلم أن يلزم إلا بوحي من قال الله قال رسول الله، والرأي بعد ذلك إيش؟ لقائله. ولذا نحن إخواني لما نتكلم عن الصحابة والتابعين نفرق بين قولهم وهم مجتمعون وقولهم وهم مفترقون، نفرق بين قولهم في التوحيد والغيب والمعتقد وبين قولهم في الفقه. فالرأي الصحابة والتابعون كانوا يعملون به ولكنهم ما كانوا يلزمون به. ولذا أنا أقول وبملئ فمي وأقول ومعي مئات من الأدلة وهي التي ذكرها ابن القيم وقد خدمت كتاب إعلام الموقعين ونشرته لله الحمد وخرجت أحاديثه وآثاره. وطالب العلم ينبغي أن يتسلح بالآثار التي ذكرها. التمذهب والتعصب والتحزب لا وجود له في دينه. إنسان يضع نفسه في غرفة لا ينظر إلى الدنيا إلا من طاقة ومن شباك، ليس هذا من ديننا. ونحن نقول للمتعصبين وللمتمذهبين وللمتحزبين شفقة ورحمة ومحبة ونصيحة، إن أبيت إلا أن تنظر إلى الدنيا من شباك أو طاقة فإياك أن تترك المفتاح في جيب غيرك، ابقى المفتاح في جيبك. فمتى رأيت أن الحقيقة مشوهة وتحتاج أن تنظر إليها من جميع نواحيها، وأن هذا الشباك لم يأذن لك إلا أن تنظر إليها من زاوية من الزوايا، نرشدك أن تفتح الباب بالمفتاح الذي في جيبك، وأن تخرج من غرفتك وأن تنظر إلى الحقيقة كاملة متكاملة. فإياك أن تصادر عقلك وعينيك، وأن تأبى أن تنظر إلى الحقيقة إلا بعيني غيرك. انظر إلى الحقائق بإيش؟ بعينيك أنت، لا تقبل أن تنظر إلى الحقائق بعيني غيرك. مدام الصحابة عندهم الرأي غير ملزم، وهذا رأي كما كان يقول إمام حنيفة هذا رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل صواب. هذا رأيي، لا ألزم أحدا بالرأي. فالتعيس من انشغل بالآراء وترك الوحي، والسعيد من اشتغل بالوحي ليفرع من أصول الوحي ويحمل من نور الوحي ومن بركة الوحي، ليلقي ضوءا في معرفة فرز الآراء والوقوف على الرأي القريب من الوحي عن غيره. نحن لا نستغني أبدا عن اجتهاد العلماء، ونعلم علم اليقين أن هنالك نوازل ما فيها نصوص، لكن لسنا ملزمين باجتهاد أحد. نحن نفرق بين احترام العلماء وبين تقديس العلماء، بين العالم نحترمه والفاضل نحترمه، لكننا لا نقدسه ولا نضفي عليه العصمة. فأبو بكر وعمر خيران، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهما ذاك الخلاف اليسير في تعيين شخص على بني تميم، ما لم يقبل هذا منهم. فإياك ثم إياك أن تستحسن ما قبح الله، أو أن تقبح ما حسن الله، أو أن تقبح ما حسن الشر. الخلاف إذ وجد له نصيب بين المسلمين إنما يكون بإبداء رأي دون إلزام به. أبدي رأيي دون أن ألزم، وغيري يبدي رأيه دون أن يلزم، والواجب علي وعلى غيري أن نجتمع وأن نعمل جاهدين على أن نبعد الخلاف بيننا. فإن لم نبعده نقرب الخلاف بيننا، فإن أبى إلا أن يبقى الخلاف بعيدا فالواجب أن يبقى الخلاف في القلوب، في العقول، لا ينزل إلى القلوب. يبقى الخلاف في العقول ولا ينزل إلى القلوب، وتبقى المحبة في القلب، وتبقى الوحدة في الأمة. لذا نحن ننادي بالوحدة على التوحيد، الوحدة على الكتاب والسنة. الإمام أحمد لما سمع رجلا يقول اللهم أمتني على الإسلام، قال له قل اللهم أمتني على الإسلام والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. نأتي للحديث الذي بعده، باقي شيء؟ طيب هات الأسئلة إذن، ونأتي إن شاء الله للحديث الذي بعده في درسنا. طيب أحد أخواننا جزاهم الله خير، أنا اليوم بين المغرب والعشاء دخلت والمساء والمسجد كان من فضل الله تعالى ممتلئا، ولم أجد فراغا في المسجد إلا الوقوف بين السواري، فمشيت بين الصفوف ووقفت بين السواري. والوقوف بين السواري، المشي بين الصفوف لا حرج فيه، أن تقف وتمشي بين الصفوف هذا خلاف المرور بين يدي المصلي وخلاف المرور بين يدي الإمام. فقد ثبت في البخاري في كتاب الحج أن الفضل بن عباس كان على أتان له وكان مشى بين الصفوف والنبي رآه صلى الله عليه وسلم، ومرور الحمار بين يدي المصلين يبطل الصلاة والنبي ما أبطل الصلاة. أن تمشي بين في الجماعة بين الصفوف سترة المأموم سترة الإمام، سترة المأموم سترة الإمام، الممنوع أن تمر بين الإمام وسترته. أما إن احتجت أن تمضي أن تمشي بين الصفوف لا حرج. أقول مشيت اليوم بين الصفوف أنا ومجموعة من إخواني وأدركنا لله الحمد للركعة الأولى، يعني جئنا في أوائل الصلاة، ووجدنا المسجد قد امتلأ. والعلماء يقولون أن المسجد حال ضيقه يجوز أن نصلي بين السواري فيه، حال ضيق المسجد يجوز لنا أقول تفريعا عما مضى، كما أن الفقهاء يمنعون من الصلاة بين السواري إلا عند الحاجة والضرورة، فإنهم أيضا يكرهون أن يصلي المأموم أعلى من الإمام أو أدنى منه، يعني الصلاة بين السواري مكروهة، أن تصلي فوق أعلى من الإمام دون حاجة أو أن تصلي أدنى من الإمام دون حاجة أيضا مكروه، وأن تصلي بين السواري عند الحاجة مقدم على الصلاة فوق أو صلاة تحت. ما احتجنا للصلاة بين السواري صلينا، وإذا وجد متسع تركنا، والله الحمد لله المسجد مليء والمسجد نحتاج أن نصلي فيه بين السواري لضيق الناس، يعني ما من صلاة في خصوصا في مثل هذا الدرس إلا ونجد إخوة يصلون في السدة فوق، ولعل بعضهم أيضا يصعد إلى طابق العلوي أيضا يصلون، فحينئذ لو صلينا بين السواري لا حرج إن شاء الله. أحد الإخوة يقول قلت عن مقتل بن لادن جاد بنفسه وقد فرح الحزبيون بذلك، أنا قلت إن جاز لي أن أستعير مقولة عن موضوع بن لادن فأنا أستعير مقولة من الإمام أحمد، هذه جاد بنفسه ليست من كيسي، أنا أحب أحمد وأحب سائر علماء الأمة، لكن أحمد رحمه الله كان ظاهرا علي كان ظاهرا عليه الاتباع، حتى لما كان يحتجم كان يعطي الحجام دينارا، لأن النبي لما حجمه أبو طيبة كان يعطي دينار، حتى قالوا في الإمام أحمد تابعي جليل تأخر به الزمن. فأنا بحثت لما سئلت بحثت فيما قرأت وطلعت، وجدت رجلا كان قريب من بن لادن في عصر الإمام أحمد، هائج يحمل سلاح يقوم على الناس يريد المثالية التي أشبه ما تكون بالمثالية التي تجر أعداء الله علينا، وليس أهلا لأن يقود أمة، وهو أحمد بن نصر الخزاعي هو في ذاته ليس أهلا أن يقود أحدا، الفضلاء والعلماء والزهاد في زمنه أكثر منه بكثير، والحرص عند غيره والعلم عند غيره، فقام هذا أحمد بن نصر الخزاعي قال كيف المأمون يؤذي الإمام أحمد، كيف المأمون يؤذي الإمام أحمد، المأمون كذا والمأمون كذا والمأمون كذا، بدأ بالتحريش به وانتهى بتكفيره. أنا دائما أقول لإخواني وتعلمنا هذا من ربنا في كتاب التفسير، الذي يقرأ كتاب الله ويتدبره يعلم علم اليقين، ما يوجد خير في هذا الزمان إلا وله أصول سابقة، ولا يوجد شر في هذا الزمان إلا وله أصول سابقة، اللي بيقرأ القرآن ويتدبر القرآن يفهم أن كل خير له أصول وكل شر له أصول. فوجدت أقرب شخص لهذا الإنسان أحمد بن نصر الخزاعي، أحمد زاره مرة ومرة ومرة وزجره ونهاه وقال أنا المعني، يعني المأمون، أنا المعني بموضوع المأمون، اجلس الزم بيتك اترك من المأمون. المأمون منع الإمام أحمد أن يصلي الجمعة والجماعة وامتنع، ضربت عليه الإقامة الجبرية، أراد حفظ بيضة المسلمين، أراد أن لا تقوم في المسلمين قلاقل وفتن. فأبى أحمد بن نصر، وأحمد بن نصر قوته وعدد من تابعه بالنسبة إلى قوة المأمون لا تسوى شيئا، فطلبه المأمون حتى قتله. فلما قتله قيل للإمام أحمد قتل المأمون، يعني جند المأمون، طبعا مع الفارق في المسألة، أنا الآن ما وصلت الذي أريد. قيل للمأمون، قيل للإمام أحمد قتل جند المأمون أحمد بن نصر الخزاعي. فمباشرة قال أحمد إيش؟ قال رحمه الله لقد جاد بنفسه. قال رحمه الله لقد جاد بنفسه، مع أنه كان إيش؟ كان ينهاه ويزجره ويبين له، لم يرعوا. لما مات ترحم عليه، لما مات ترحم عليه. فكلمتي هي استعارة من الإمام أحمد، يعني أنا مستعير، استعرت هذه العبارة من الإمام أحمد. فنحن لا نوافق منهج تكفير المسلمين، ولا تكفير حكام المسلمين، ولا التهييج على المسلمين، ولا القلاقل في بلاد المسلمين. أسامة بن لادن قبل تنظيم الجهاد المصري كان حاله أحسن من حاله بعد أن جاءه الظواهري، أي من الظواهر. بدأ الأمر بمقارعة الروس لإخراجهم من أفغانستان، ثم أصبحت أفغانستان للأسف كل من ذهب هناك أصبحنا نسمع منه ونرى عجبا، وأصبحوا بمثابة الفتيل، متى وقعت فتنة في أي بلاد المسلمين يشتعل هذا الفتيل ويؤثر على أمن البلاد والعباد. هذا أمر ننكره ونبغضه ونحاربه ولا نحبه البتة ولا نقبله أبدا، هذا أمر ينبغي أن يعلم. ماذا يفعل من نام عن صلاة العصر وأتى المسجد فوجد الناس يصلون المغرب؟ يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليش فليصليها متى ذكرها. دخلنا وهم يصلون المغرب، لو رجل الآن دخل الآن فاللحظة تتكلم فيها، ما صلى المغرب الآن يصلي المغرب، أقاموا الصلاة يبقى في صلاته، لأن النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهو في المكتوبة. إذا كانت المكتوبة الألف واللام فيها الجنس، وإذا كانت العهد الصلاة التي أقيمت كما في رواية أخرى فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذه تجعل الألف واللام للعهد، فحينئذ حتى يخرج من المغرب ويصلي المغرب مع الإمام، الإمام يقوم للرابعة ويسلم ثم يأتي بالصلاة. من دخل ولم يصلي العصر والإمام يصلي المغرب ينوي العصر، هذا القول الراجح بناء على اختلاف نية الإمام على المأموم. من لم يجوز اختلاف نية الإمام على المأموم يقول يصلي المغرب نافلة ثم يقوم ويصلي العصر ثم يرجع يصلي إيش المغرب. وللإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم كلام بديع وأدلة ظاهرة صريحة صحيحة في جواز اختلاف المأموم على الإمام، بما فيها حديث معاذ الذي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم يذهب إلى مسجد آخر ويصلي فيه إماما، فكان إما يصلي خلف النبي متنفل والنبي يصلي مفترض، أو العكس هو يصلي مفترض خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأم الناس هو متنفل ومن خلفهم مفترض. وصلاة كذلك الخوف، الإمام في صلاة الخوف يصلي مرتين، فالمرة الثانية يأم وهو متنفل بمفترضين. في أدلة أخرى دلت على جواز اختلاف نية الإمام على المأموم، والله تعالى أعلم. شخص له معاملة في إحدى الدوائر الحكومية تتطلب أن تمر في عدة مراحل وتتطلب وقت طويل، وإن وقع أي نقص في الأوراق المطلوبة أو أي خطأ في تعبئة بيان ما حصل تأخير كبير، وهناك موظف في هذه الدائرة الحكومية صاحب خبرة إن سئل في داخل الدائرة يجيب، لكنه عرض على صاحب هذه المعاملة أن يجلس معه خارج الدوام فيطلعه على كل المطلوب ويساعده على أن يقدم كل أوراقه مرة واحدة فيوفر عليه الوقت والجهد، وهذا مقابل مبلغ مادي، فما الحكم؟ المسألة فيها تفصيل، والمسألة التي نسأل عنها يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، الذي يعمل ويأخذ راتب لا يجوز أن يتقاضى من أجل العمل الذي يعمل فيه شيئا. لو أن هذا العامل ساعد رجلا فالرجل أعطاه مالا من طيب نفس أو أعطاه هدية من طيب نفس، فالنبي يرشدنا إلى كمال الأخلاق ومحاسنها، فيقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إنسان يصنع معك معروف تريد أن تكافئه دون شرط مسبق لا حرج. يعني لو واحد داينك 1000 دينار وكنت في عوز وحاجة، جاءك ميراث مال من حيث لا تحتسب فأعطيته بدل 1000 10000، لا حرج. من صنع إليكم معروفا فإيش؟ فكافئوه. لكن لو قال لك بدل 100 أريد 100 أو بدل 1000 أريد 1000 دينار، فشرط الدينار الزائد يصبح إيش؟ يصبح ربا. رجل أحسن إليك فخدمك أردت أن تكافئه لا حرج، أما أن يشترط فلا. لو كان هذا ليس موظفا فهذا ليس خاضعا تحت حديث هدايا العمال غلول. هدايا العمال يعني موظفين. لو واحد أراد أن يتفرغ وأن يخدمك وأن يتعب فيأخذ مالا لا حرج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.